إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
لقد كان في قصصهم عبرة. برنامج يومي في حلقات من إعداد وتقديم الدكتور طارق الطواري ومن إخراج داود الصديقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليوم لقد كان في قصصهم عبرة. ما نزال مع قصة آدم عليه الصلاة والسلام والفوائد المأخوذة من قصة آدم عليه الصلاة والسلام. ذكرت بالأمس 6 فوائد، وعندنا اليوم من الفوائد التي نستخرجها من قصة آدم هو أن حواء خلقت من آدم، فالزوجان مخلوقان من نفس واحدة، يعني الأنثى مخلوقة من الذكر والذكر خلقت منه الأنثى، كما قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولذلك أشار الله تعالى إلى وحدة العلاقة بين الزوجين وحسن سيرها. لذلك ينبغي على كل زوجين أن يتعامل كل منهم مع الآخر على أنه قطعة منه. يعني هذه الآية: خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وقوله تعالى: وخلق لكم من أنفسكم، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، هذا يدلك على أن أنت وزوجتك عبارة عن وحدة واحدة، وأن الله سبحانه وتعالى خلق المرأة منك وخلقك لها، فأنت وهي كل منكما يكمل الآخر. بهالشكل هذا تستطيع أن تنظر للحياة الزوجية. إذا ما تنظر بالشكل هذا للحياة الزوجية على أن المرأة هي مكملة لك وأنت مكمل لها، فهي فراشك وأنت لحافها، وهي ظلك وأنت ظلها، وهي لباسك وأنت غطاؤها، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إذا ما تفهم الحياة الزوجية بهالشكل هذا ما راح تستطيع أن تمشي، لأنك راح تنقب على أخطائها وتطلع وتصيد عليها وتمسك وتكبر وتضخم الأخطاء وهي تكبر الأخطاء. ذلك حقيقة من اللفتات القرآنية اللطيفة كتب فيها أخينا الفاضل الأستاذ الدكتور أحمد شرشال، رجل عالم من علماء القرآن، كان عندنا في الجامعة، اسمه الدكتور أحمد شرشال، كتب كتاب عن هذه اللفتات اللطيفة، أن الله تعالى إذا تكلم في القرآن عن الآخرين فإنما يقصد به الكلام عن نفسك أنت، لأن الوحدة الموضوعية واحدة، يعني وحدة النفس واحدة. فلذلك قال الله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. الواحد ما يلمز نفسه، إنما يلمز غيره، لكن قال الله تعالى: لا تلمزوا أنفسكم، قال: لمز الآخرين هو لمز لك أنت. ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما، قال: قتل الآخرين هو قتل لك أنت. لا تغتاب الآخرين، اغتياب الآخرين هو اغتياب لك أنت، وهكذا. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: جعلنا أمة واحدة ومجموعة واحدة ونفس واحدة، ولذلك طعنك بزوجتك هو طعن بنفسك، طعنك به هو طعن بك. إذا استطعنا أن نفهم الحياة الزوجية، أن الحياة الزوجية والتعامل فيها أن احنا عبارة عن قطعة واحدة، وأن احنا عبارة عن شخص واحد، وهذه حقيقة الشاعر الشيرازي له قصيدة جميلة يبين فيها أنك المفترض أنت ومن تحب شخص واحد. يقول: قال للمحبوب لما زرته: من ببابي؟ قلت: بالباب أنا. محبوب يقول: لما رحت زرته طقيت عليه الباب، فسألني حبيبي اللي بعد ما طقيت عليه الباب، قال: من ببابي؟ قلت: بالباب أنا، يعرفني. قال لي: أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا. أنت ما تعرف معنى الحب إذا أنت غير أنا، أنت ما تعرف معنى الحب. قال للمحبوب لما زرته: من ببابي؟ قلت: بالباب أنا. قال لي: أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا، ثم لما بعد عام زرته أطرق الباب بكفي موهنا. قال للمحبوب: من في الباب؟ قلت: انظر، فليس ثمة في الباب سوى أنت أنا. يقول: قلت له: طالع، ترى ماكو في الباب إلا أنت أنا، أنا أنت، فليس ثمة في الباب سوى أنت أنا. قال لي: أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب، فادخل يا أنا، ادخل يا أنا، أنا أنت، أنت أنا، هذا هو الحب. لذلك يقول العلماء: قصة آدم تدلك على الوحدة وقطعة واحدة، أن آدم حواء، حواء آدم، بالشكل هذا تفهم الحياة، تفهم الحياة أن الزوجة هي أنت، أنت هي أهو، ولذلك أنت إذا كنت تفهم الحياة بالشكل هذا فسبك لها سبك لنفسك، خطأك عليها خطأ على نفسك، ضربك لها ضرب لنفسك، أذيتك لها أذية لنفسك. هي نفس الشيء، حبها لك حب لنفسها، إكرامها لك إكرام لنفسها، إحسانها إليك إحسان لنفسها، حفظها لك حفظ لنفسها. بالشكل هذا احنا نفهم الحياة الزوجية، وذلك الله سمانا نفس واحدة كما قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، وقال الله تعالى في سورة النساء من نفس واحدة وخلق منها زوجها. شاهد من هذا، في هذا الإطار يدرك كثير من الناس أن الحياة الزوجية إذا أردت أن تكون سعيدة افهمها بالشكل هذا. أما إذا فهمتها بأن والله زوجة أنت ماخذها ودافع لها مهر ممكن تحاسبها، وأنه ممكن تصير خادمة عندك ولا عبدة عندك، ولا أنت ممكن تصير سكان حقها، بالشكل هذا لا يستطيع الإنسان أن يتعامل مع زوجته بهذا الشكل. ولذلك المرأة إن أكرمتها نلت ما فيها، وإن أهنتها لم تنل منها خيرا. فهذا حقيقة من فائد قصة آدم عليه الصلاة والسلام. عندنا الفائدة السابعة في قصة آدم، أن آدم نزل إلى هذه الأرض، فأتى أبو البشرية إلى هذه الأرض ووصل إلى هذه الأرض، والله تعالى أعطاه قانون السعادة الدنيوية والأخروية، فمن أعرض عنه عاش في ضنك وهم وعذاب في الآخرة، كما قال الله تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وبالفعل هذا قانون البشري، يعني تعال لو استقرأت الشريعة لوجدت أن الشريعة نظمت كل الحياة، لأن هذا القانون اللي الله أعطاه لآدم. آدم نزل إلى أرض بكر ما يعرف فيها شيء، أعطاه قانون كيف يتعامل مع البيئة، كيف يتعامل مع الأشجار، كيف يتعامل مع الأحجار، كيف يتعامل مع الحيوانات، كيف يتعامل مع النجوم ويستفيد منها. هذا قانون إلهي حيخلك من الباقي البشر، لا تتكلم عن البشر، تكلم كيف يتعامل مع من في الأرض. علم الله تعالى عن هذه النجوم وبالنجم هم يهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، النجم تهتدي بها، وعلم أن القمر القمر منازل، وعلم هذا فوق السماء شلون تعمل، وتأمل وتفكر في هذه السماء، وأن السماء التي أهبطت منها راح ترجع لها مرة ثانية إذا مشيت على هذا الكتاب وعلى هذا المنهج. وعلمه سبحانه وتعالى شلون يتعامل مع البهائم، شلون يذبحها، شلون يصيدها، شلون وإلى آخره. علمه شلون يتعامل مع الأنهار ألا يتلف، حتى الأرض لعن الله من غير منار الأرض، يعني العلامات التي في الأرض. هذا الكتاب من اتبعه لا يضل ولا يشقى، علمه إحنا البشر كيف نتعامل مع بعضنا البعض، شلون تعامل مع الكبير، شلون تعامل مع الصغير، شلون تعامل مع الشايب، شلون تعامل مع الطفل، المرأة، الغريبة، الغريبة والقريبة، شلون تعامل مع العدو، شلون تعامل مع الصديق، الحاكم، المحكوم، الأب، الأبناء، الجار، كل الناس كيف تتعامل. هذا كتاب الله تعالى نزل الكتاب. والوحدات أنا ذكرت في البدايات أن شرائع الأنبياء تتفق في الأصول العامة، تتفق في التوحيد، تتفق في أصول الأخلاق، تتفق في العدل، تتفق في المساواة، هذه شرائع عامة جاءت عن الله سبحانه وتعالى. المشاكل اللي قاعد تحصل هو كله بتضيع الكتاب، يعني الحروب والتعدي والزنا والظلم والقتل، هذا كله بتجاوز تعاليم الكتاب. ما في كتاب سماوي يقولك روح اقتل الآخرين، ولا في كتاب سماوي يقولك استولي على أراضي الآخرين، ولا في كتاب سماوي يقولك اقطع لسان من عارضك، ولا في كتاب سماوي يقولك اقتل واحرق من خالفك، ما في كتب سماوي. إذن هذا التعدي، عداوة الإنسان للإنسان، إنما هي نتيجة فعلية لتجاوز الإنسان على تعاليم السماء. إذا يمشي الإنسان على تعاليم السماء من أحسن ما يكون يسعد، إذا ما يمشي الإنسان على تعاليم السماء يشقى. ولذلك حتى المخالفين في الدين كانوا أسعد الناس في فترات الذهبية التي حكمت فيها الشريعة. اليهود والنصارى أسعد الفترات اللي مرت عليهم لما حكم الإسلام في بيت المقدس وفي الشام، عاشوا في أمان وعاشوا في راحة، كنائسهم موجودة ومعابدهم موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى لا تحرقوا كنيسة ولا تقتلوا طفلا ولا تحرقوا شجرا ولا تهدموا كنيسة إلى آخره، أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. ما يهدمون على الناس كنائسهم ولا دور عبادتهم، ولا يقتلون العباد، ولا يقتلون كبار السن، ولا يقتلون النساء ولا الأطفال، ولا يحرقون الأشجار، ولا يخربون البلدان. هذا تعامل مع البيئة، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا. فالشاهد من قصة آدم عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى لما أنزل آدم أعطاه قانونا لكي يتعامل مع الجماد ويتعامل مع الإنسان ويتعامل مع ربه سبحانه وتعالى. ولذلك تاريخ البشرية شاهد على صدق هذه الحقيقة، إذ ما من أمة طبقت شرع الله واتبعت هداه إلا أصبحت خير أمة أخرجت للناس، ما من أمة أعرضت عن تعاليم الله وأنكرت الشرع إلا صاروا في الأذلين، كما قال الله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. يحادون الله ورسوله يعني يشاققون الله ورسوله، يعني هم في شق أمرهم وأمر الله في شق. الله تعالى يقول شيء هم في صوب ثاني لا يقبلون أمر الله، قال الله أولئك في الأذلين. والتاريخ يحدثنا على أن العرب كانوا في الجاهلية في ذلة ومهانة، القوي يأكل الضعيف والضعيف عميل للعدو والعقول معطلة، وحياتهم تافهة لا معنى لها، وجباههم تسجد للأحجار، وإذا نزلت بهم ضائقة سألوا الأصنام أن تفرج عنهم الكروب. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بدين الله الإسلام بدل الله تعالى الضعف إلى قوة، والذل إلى عزة، والجهل إلى علم، والفرقة إلى وحدة، والفقر إلى غنى، والشقاء إلى سعادة، حتى صاروا خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويؤمنون بالله، ينشرون العدالة في الأرض، ويسقطون عروش الظالمين، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. في ناس مضطهدين في العالم كله ينتظرونكم يا أهل الإسلام أن تأتوا فتقيموا العدل، فيخرجون هؤلاء من عروش الظلم التي قبعت عليهم سنين طويلة. ولذلك كل ما ترى من تمزق أو من ضياع إنما السبب في ذلك الإعراض عن ذكر الله، وكل ما ترى من قوة في الأمم الماضية التي طبقت شرع الله إنما هو بالتزامها بشرع الله عز وجل. وهكذا في سائر تطبيقاتنا السلوكية، من يطبق شرع الله في حياته يسعد، من يترك شرع الله تعالى يمزق ويضل في هذه الحياة ويعذب في الآخرة. هذه بعض الفوائد من قصة آدم عليه الصلاة والسلام. عندنا الآن آخر ما يتعلق بقصة آدم، مشكلة شوية سامحوني شوية أطرحها لكن لا بد من طرحها. مشكلة في آية في القرآن وردت في سورة الأعراف تتكلم عن آدم عليه الصلاة والسلام في الآية 189 و190. قال الله تعالى، اسمعوا معي زين، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، من هذا؟ آدم، وجعل منها زوجها ليسكن إليها، من هذه؟ حواء. فلما تغشاها، يعني لما جامعها ونام معها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، يعني حملت حواء أول مرة تشوف أنها تحمل فانتفخ بطنها، هذا طبعا في الأرض مو في الجنة، حملت حملا خفيفا فمرت به، مرت بآدم. فلما أثقلت، يعني حواء، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. انتهى الكلام عن آدم. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذه الآية. السؤال، آدم لما حملت زوجته حملا خفيفا وبعدين ثقلت بهذا الحمل، فحملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت، يعني لما ثقل الحمل، دعت الله تعالى أن الله يرزقها ولدا صالحا، وإذا جاهم ولد صالح يكونون من الشاكرين. بعدين لما آتاهم الله تعالى ولدا صالحا جعل لله شريكا. هل آدم وحواء أشركوا بالله؟ معاذ الله، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وصلى الله على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يعصون الله ويشركون بالله عز وجل. إذن ما هو تفسير الآية؟ الآية هي الله تعالى يتكلم عن آدم، آدم خلقه الله تعالى، بعد آدم زوجته، بعد زوجته حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقل دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. طبعا عندنا حديث، وهذا الحديث لا يصح، الحديث من رواية الحسن البصري عن سمرة أن حواء كان لا يولد لها ولد إلا يموت. سمعوا تفسيره، تفسيره هذا حديث سمرة بن جندب، يقول أن حواء كان لا يولد لها ولد، كل ما يولد لها ولد يموت، كل ما يولد لها ولد يموت. فجاء الشيطان فطاف بهما فقال لها سمياه عبد الحارث، الحارث الشيطان، قال لها سمياه عبد الحارث، فأطاع الشيطان وسمياه عبد الحارث، فعاش لهما لأنه أطاع الشيطان. هي قالت إذا الله تعالى رزقني ولد وحيا هذا الولد أكون من الشاكرين، لكنها أطاعت الشيطان فسمته على ما قال الشيطان، فكأنما جعل الشيطان شريكا لله تعالى، فذكرت هاتان الآيتان في سبيل أنهما أطاع الشيطان ووقع فيما ذكره الله تعالى من الشرك. هذا كلام سمرة بن جندب. هذه الرواية خلت فرغ لها شوية عدل، هذه الرواية رواية ضعيفة لا تصح، بل هذا كذب موضوع، قاله الإمام ابن حزم الظاهري، قال هذه الرواية حديث كذب موضوع باطل وضعه من لا دين له ولا حياء. ونفس الكلام قال أبو بكر بن العربي المالكي، ونفس الكلام قاله الإمام ابن كثير في تفسيره، قال هذه رواية باطلة وقال الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال وحكم عليه بأنه حديث منكر، وقال الإمام القاسمي في محاسن التأويل هذا حديث موضوع، وقال الإمام القرطبي هذا حديث موضوع، وقال الإمام الرازي في كتابه عصمة الأنبياء هذا حديث أعله ابن كثير بعلل ثلاث. الأولى أن في إسناده رجل اسمه عمر ابن إبراهيم وقد تكلم فيه، والثانية أن الحديث روي موقوفا يعني من قول سمرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل سمرة تلقاه من بعض أهل الكتاب. الثالث أن الحسن البصري الذي ينقل الحديث عن سمرة قد سئل عن هذه الآية فأفتى بخلاف ذلك، يعني ما قال الآية أن والله آدم وحواء اسمعوا كلام إبليس فجعلوا إبليس شريكا مع الله، فالله تعالى قال تعالى الله عما يشركون، فأفتى الحسن نفسه اللي ينقل هذا الحديث بخلاف ذلك. ولو كان هذا الحديث ثابتا عند الحسن لما تردد في الفتيا به. بعد هذا يقال ويترتب على هذا الحديث نسبة الشرك إلى الأبوين، وهذا ما يصح، ما يصح أن نقول أن آدم وحواء أشركوا بالله، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها يعني نام معها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فمرت بإبليس فقال لها إبليس تبيني عيش سميع عبد الحارث، فأطاعوا إبليس، قال الله تعالى فتعالى الله عما يشركون أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون إلى آخر ذلك. رواية سمرة تقول هذا الجزء الثاني فتعالى الله عما يشركون متعلق بآدم وحواء أطاعوا إبليس، نقول هذه رواية ضعيفة باطلة منكرة لا تصح، وهذا قول جماهير أهل الحديث كلهم بدءا من الإمام ابن كثير رحمه الله والإمام الرازي والإمام أبو بكر بن العربي وابن حزم الظاهري وغيره، والحديث معل بثلاث علل. الأول فيه رجل يقال له عمر بن إبراهيم وقد تكلم العلماء فيه فهو ممن يضع الحديث، والثاني أنه موقوف على سمرة ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فلعله سمعه من أهل الكتاب. الثالث لو كان ثابتا لأفتى به الحسن البصري الذي ينقله عن سمرة، فإن الحسن البصري كان يقول بخلاف هذا. ولو قلنا بهذا الحديث فإنه يلزم منه أن نتهم الأبوين آدم وحواء نتهمهم بالشرك، وقد دل حديث الشفاعة لما طلب الناس من آدم عليه الصلاة والسلام أن يشفع لهم فقد اعتذر آدم وذكر أنه ليس له ذنب إلا الأكل من الشجرة، فلو كان آدم قد أشرك لبين أن عندي ذنب ثاني وهو الشرك لما أطعت إبليس، فلم تصح هذه الرواية فآدم لم يطع إبليس أصلا فهذه الرواية باطلة. والثاني أنه مما يستبعد نسبة الشرك لآدم لأن الأنبياء معصومون من الشرك عليهم الصلاة والسلام. الثالث أن الشيطان هو صاحب الغواية الأولى، فلا يمكن أن آدم يسمعه مرة ثانية، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، فلا يمكن أن آدم بعدما تسبب إبليس له بالغواية الأولى وخروجه من الجنة أن يسمع كلامه في المرة الثانية. الرابع أن الله تعالى كلما ذكر ذنبا لعبد ثم تاب العبد ذكر الله تعالى توبته، ولم يذكر هذا الأمر عن آدم أن له توبة ثانية، يعني ذكر الله تعالى ذنب آدم الأكل من الشجرة والتوبة بس، ما ذكر أن آدم عنده ذنب آخر وتوبة أخرى، فدل أن هذا لم يقع أبدا. يبقى معنى قول الله عز وجل فتعالى الله عما يشركون، تعالى الله عما يشركون يعني أبناء آدم، فلو كان المخاطب آدم وحواء لقال الله تعالى فتعالى الله عما يشركان، لأن كل الخطاب لأن كان الاثنين كان يتكلم الله بالمثنى، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ها كل الخطاب لآدم، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون اثنين اثنين. فلو كان المقصود بقوله تعالى فتعالى الله عما يشركون، لو كان المقصود آدم وحواء لقال الله تعالى فتعالى الله عما يشركان، لكن نفهم أن نسبة الشرك إلى الأبوين لا تصح لا سندا ولا متنا ولا لغة. إذن الجواب ما هو تفسير هذه الآية هو الذي خلقكم من نفس واحدة، هذا الكلام عن آدم، وجعل منها زوجها ليسكن إليها هذه حواء، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا يعني حواء فمرت به بآدم تبشره بالحمل، فلما أثقلت دعوا الله ربهما اثنين لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، آدم وحواء يقول علماء الآيتان متصلتان لفظا منفصلتان معنى، يعني لفظها واحد ماشي لكن إلا نكونن من الشاكرين انفصل المعنى الآن ودخلنا في معنى ثاني، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما يعني لما رزق الله آدم وحواء أولاد جعل الأولاد بعد ذلك لله شركاء، يعني ذرية آدم بدأت تشرك، ولذا قال الله تعالى فتعالى الله عما يشركون الأولاد وليس آدم، فتعالى الله تعالى عما يشركون. فمعنى الآية متصلتان لفظا منفصلتان معنى، فالأولى خاصة بالأبوين والثانية خاصة بالذرية وما تناسل منهما، وبهذا التفسير يكون إبعاد الشرك عن الأبوين واجب. وعلى كل حال فالآية لا تدل على نسبة الشرك إلى الأبوين حاشا وكلا، وإنما فيهما نسبة الشرك إلى من كان من الذرية، أي من كان من ذرية آدم من أشرك بالله وخالف هدي آدم عليه الصلاة والسلام أو خالف الطريق المستقيم. وآخر نقطة بقيت عاد عندنا في آدم قبل الله أخلص، وهو هناك حديث ذكره الإمام ابن القيم في كتابه المنار المنيف، وهو حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن آدم لما عصى الله وعلم بخطيئته دعا الله فقال اللهم إني أسألك بحق محمد، فقال الله تعالى له وما أدراك من محمد، قال يا رب رفعت رأسي فوجدت أن اسمه مكتوب في العرش، فغفر الله له وأخبره أن هذا من ذريته وأنه لولا محمد صلى الله عليه وسلم لما خلقتك يا آدم. هذا حديث رواه الإمام الحاكم والبيهقي في دلائل النبوة وأبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة، وهذا حديث معلم بعلتين، حديث منكر لا يصح، فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهذا رجل قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث، وقال من قلت عنه منكر الحديث لا تحل الرواية عنه، يعني هذا حديث باطل فيه رجل منكر الحديث، إذا قال منكر الحديث يعني لا يجوز الرواية عنه، إضافة إلى ذلك أن إسناد الحديث فيه مجاهيل، يعني فيه أشخاص لا يعرفون، فهو حديث مختلق مصنوع مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركبوا له إسناد وفيه أشخاص لا يعرفون وفيه رجل منكر الحديث. فعلى كل حال هذا الحديث لا يصح أبدا، أن آدم لما عصى الله قال اللهم إني أسألك بحق محمد، قال اجدرك محمد، قال رأيت مكتوب على قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال الله غفرت لك لأجل محمد صلى الله عليه وسلم، مكانة محمد صلى الله عليه وسلم عظيمة، لكن هذا الحديث لا يصح أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتفي بهذا، باكر نكمل إن شاء الله تعالى، استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استمعتم إلى البرنامج اليومي لقد كان في قصصهم عبرة، أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، وأخرجه لكم داود الصديقي.